السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا إن شاء الله تعالى درس من دروس التوحيد لمعهد إعداد الدعاة، وكنا قد وعدناكم أننا سوف نشرع في ترجمة موجزة لعبد الله بن عمر وأبيه رضوان الله عليهما، قبل أن نشرع في شرح الحديث الذي نحن بصدده إن شاء الله تعالى. وأذكر بمقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى مرة أخرى، وأشرع في الترجمة الموجزة إن شاء الله عز وجل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع. وفرقت في المحاضرة السابقة بين قولة الإمام مسلم حدثني وحدثنا. يقول: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر أو يعمر، والمشهور بفتح الميم عن يحيى ابن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يقول: فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنسته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس، أو إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف. قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، أو وأنهم براء مني. ثم قال عبد الله بن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. وكنت قد طلبت أن يحفظ الحديث بمقدمته، فهل حفظ الحديث أحد؟ فلنبدأ إن شاء الله. عبد الله ارفع صوتك. أحسن. طيب، نسمع الحديث مرة أخرى ونكتفي إن شاء الله. قول يا ارفع صوتك. أحسن. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما عن ضبط بعض الأسماء التي وردت في السند فأبو خيثمة كما ذكر الإمام مسلم هو زهير ابن حرب. وأما كهنة ابن الحسن أبو الحسن التميمي البصري، وأما يحيى ابن يعمر أو يعمر هو أبو سليمان ويقال أبو سعيد، ويقال أبو عدي البصري أو البصري أو البصري، فهي لغات صحيحة. والمشهور الفتح يعني البصري البصري البصري، يجوز فيها كل هذه الأوجه، ولكن المشهور الفتح البصرة والبصرة والبصرة. ثم المروزي قاضيها من بني عوف ابن بكر ابن أسد. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: يحيى ابن يعمر فقيه أديب نحوي مدرج، أخذ النحو عن أبي الأسود أي الدؤلي. نفاه الحجاج إلى خراسان فقبله قتيبة ابن مسلم وولاه قضاء خراسان، هذا بإجاز عن يحيى ابن يعمر. أما معبد الجهني الذي كان أول من قال في القدر بالبصرة هو أبو سعيد عبد الكريم ابن محمد ابن منصور السمعاني التميمي المروزي. والجهني نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة، واسمه أي اسم معبد زيد ابن ليث ابن سود ابن أسلم. وقضاعة قبيلة نزلت الكوفة وهو مكان مشهور معروف، وبقية هذه القبيلة نزلت البصرة. وممن نزل جهينة معبد الجهني، وكان يجالس الحسن البصري وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر، فسلك أهل البصرة بعد ذلك مسلكه لما رأوا عمرو ابن عبيد ينتحل، وقتل معبد الجهني الحجاج ابن يوسف. أما عبد الله بن عمر رضوان الله عليه فله ترجمة طويلة جدا تصل إلى 40 صفحة في كتاب طبقات الإمام بن سعد، وله ترجمة طويلة كذلك في السير سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي، وله ترجمة كبيرة في التاريخ الكبير والصغير والحلية والمستدرك والجرح والتعديل وغيرها من الكتب. وأحاول جاهدا أن أقدم لكم الليلة ترجمتين موجزتين لعبد الله بن عمر ولأبيه رضوان الله عليهما، إذ يقول عبد الله بن عمر: حدثني أبي. فمعلوم أو مطلوب أن نتعرف بإيجاز على عبد الله بن عمر ثم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ولده. عبد الله بن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل إلى آخر النسب المشهور المعروف، هو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي المكي ثم المدني. وأنا أستهل الترجمة بعبد الله بن عمر لا تقديما له في الفضل على أبيه فحاشا وكلا، وإنما من باب الترتيب الذي ورد في الحديث كما ترجمنا قبل ذلك لمن سبقه. فعبد الله بن عمر رضوان الله عليه أسلم وهو صغير، أسلم وهو صغير السن، ثم هاجر من مكة إلى المدينة ولم يحتلم بعد، كان صغيرا لم يبلغ الحلم، واستصغر يوم أحد يوم انطلق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معهم وهو صبي صغير. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد استصغره النبي ورده. وفي هذه كثير من الدروس: أولا انظروا إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في سن مبكرة جدا للجهاد في سبيل الله. فترى عبد الله ابن عمر لم يبلغ الحلم ومع ذلك يصر ويحرص على أن يخرج لينال شرف الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرفع علم الجهاد وأن يطمع أهل الزيغ وأهل الفساد. ومطلوب من كل شباب الأمة ومن كل أبناء الأمة أن يربي نفسه على روح الجهاد في سبيل الله، ولا ينبغي أبدا أن يفت في عضدنا ما يرفع من سيف للإرهاب الفكري، لأن كل من تحدث عن الجهاد ينبغي أن يكمن فاه. فليعلم كل مسلم أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد، وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هذا الكلام لأحد من الشيوخ المتطرفين أو الإرهابيين كما يحلو للإعلام أن يسمي هؤلاء، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالعز يا إخوة في الجهاد، ومخادع لنفسه وخائن لدينه ولأمته ولنفسه من يحاول أن يصب أبناء الأمة عن التربية على روح الجهاد في سبيل الله وعلى سير المجاهدين والقادة الأبطال الفاتحين. فإننا نعلم يقينا أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة أبدا، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هل تصدقون رسول الله أم تصدقون المعاهدات والاتفاقيات؟ هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن يربي كل واحد منا نفسه ليوم يرفع فيه حتما رغم الأنوف علم الجهاد، نسأل الله أن يرفعه. فلا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد. ومن يوم أن تركت الأمة الجهاد في سبيل الله واستقلت إلى الأرض وتباطأت وعاشت للعروش والكروش والفروج والشهوات الزائلة والنزوات الفانية سلط الله عليها الأمدال والأوباش والأنجاس والأقدار، فسام الأمة سوء العذاب. ويحل لي دوما وأبدا أن أذكر وأذكر نفسي ابتداء وإخواني بهذه الرسالة الرقيقة الجميلة في فضل الجهاد التي أرسل بها الإمام المجاهد القدوة العلم عبد الله بن المبارك لأخيه التقي النقي عابد الحرمين الفضيل بن عياض يوم أرسل إليه بهذه الرسالة من ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف من ميدان الجهاد التي تصمت فيه الألسنة الطويلة وتتحطم فيه الأقلام العفنة وتخطب فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب. أرسل من هذا الميدان المبارك عبد الله ابن المبارك رسالة رقيقة لأخيه عابد الحرمين الفضيل بن عياض، فقال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا عبد الله بن عمر يعلم شباب الأمة كيف يكون الحرص على الجهاد في سبيل الله؟ وإني لأعلم يقينا أن من شبابنا وأبنائنا الآن من يتمنى أن لو رفع علم الجهاد تحت راية خليفة ولتكون كلمة الله هي العليا ليبذل دمه في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شبابنا وأن يرفع الغمة والهم والكرب عن الأمة لترفع الأمة من جديد علم الجهاد ليعزها الله تبارك وتعالى. فلا عز لها إلا بالجهاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك على الله بعزيز. وانظر أيضا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نظر إلى عبد الله ابن عمر فاستصغره، هذه أكبر صفعة على وجوه من يتهمون الإسلام دوما بأنه متعطش للدماء وبأنه يريد أن يزج بأبنائه في غمار المهالك. حاشا وكلا، هذا رسول الله، وأنتم تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان أحوج ما يقول إلى رجل ليقاتل أمام جمهرة كبيرة لجيش الكفر، وبالرغم من ذلك ينظر النبي إلى عبد الله بن عمر وإلى غيره من الصحابة الصغار فيأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرد عبد الله ابن عمر، فيرجع عبد الله باكيا، يرجع عبد الله ابن عمر باكيا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رده ولم يقبل. وكانت أولى غزوات عبد الله بن عمر على الراجح هي غزوة الخندق، هي غزوة الخندق، كانت سنة كام؟ نعم، في السنة الخامسة للهجرة، وهو ممن بايع تحت الشجرة التي تسمى ببيعة الرضوان. هل ورد عليها دليل في القرآن؟ اذكره. طب. نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما سببها؟ نعم، لا أحسنت، سبب بيعة الرضوان أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة لقضاء العمرة وأبت قريش وأبى أهل مكة أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلوا إليه الرسل والوفود، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبرهم أن النبي ما جاء مقاتلا وإنما جاء لأداء العمرة، فعلم النبي بعد ذلك وأشيع أن عثمان قد قتل رضوان الله عليه، فبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القتال، وقام النبي واضعا يده الشريفة ثم وضع يمينه وأشار بيده الأخرى وقال وهذه يد عثمان، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من يد عثمان لعثمان رضوان الله عليه. طيب، يبقى عبد الله بن عمر كان ممن بايعوا تحت الشجرة رضوان الله عليه، وهذه منقبة عظيمة جدا، إذ أن الله قد أنزل قرآنا في حق المبايعين فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا بيان عام من الله سبحانه وتعالى بالرضا لكل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة كريمة سميت البيعة تحتها ببيعة الرضوان. وأمه وأم أم المؤمنين حفصة هي زينب بنت مضعون، أم عبد الله ابن عمر وأم أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها هي زينب بنت مضعون أخت عثمان ابن مضعون رضوان الله عليهم جميعا. روى عبد الله بن عمر علما كثيرا كثيرا كثيرا، وكان عبد الله بن عمر من الصحابة الصغار الكبار الذي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسمع منه ونقل لنا علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه، يعني عن عمر وعن أبي بكر وعن عثمان وعن علي وعن بلال وعن صهيب وعن عامر ابن ربيعة وعن زيد بن ثابت وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل العلم عن عبد الله بن عمر عدد غزير جدا قد يزيد عن 200 من التابعين، بل قد يزيد عن ذلك بكثير. نقل العلم عن عبد الله بن عمر عدد كبير وكثير جدا من التابعين رضوان الله عليه. عبد الله بن عمر من أعظم مناقبه أيها الأحبة أنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقه قولة جميلة: من أعظم الأوسمة، أوسمة الشرف التي علقها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه على صدر عبد الله. فلقد روى البخاري عن سالم عن أبيه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله. كان الصحابة يجلسون فإذا رأى أحدهم رؤيا قص الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام فيؤولها النبي له. يقول عبد الله بن عمر: وكنت غلاما عذبا شابا، وكنت غلاما عذبا شابا، فكنت أنام في المسجد فرأيت كأن ملكين أتياني. هذه رؤيا لمن؟ لعبد الله بن عمر. يقول: فرأيت كأن ملكين أتياني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرون كقرون البئر، فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقينا ملك فقال: لن تراعي، لن تراعى، يعني لا تخف، لا تفزع، لن تراعى. يقول عبد الله بن عمر: فذكرت الرؤية لحفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقصت حفصة رضوان الله عليها الرؤيا على رسول الله. وبمناسبة، من يفرق لي بين الرؤيا والرؤية؟ الرؤيا بالألف والرؤية بالهاء المربوطة أو الشيء المربوط. نعم نعم أحسن. الرؤيا بالألف هي رؤية النومية، هي ما يراه الإنسان في نومه، أما الرؤية هي ما يراه الإنسان في اليقظة. الرؤية بالألف ما يراه الإنسان في نومه، لكن الرؤية هي ما يراه الإنسان في اليقظة. يقول عبد الله بن عمر: فقصصت الرؤية لحفصة رضوان الله عليها، فقصت حفصة الرؤية على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال مصطفى؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر. شهادة كبيرة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم بأن الذي يزكي الآن هو من لا ينطق عن الهوى. نعم الرجل عبد الله بن عمر، ولكن النبي قد قيد هذه الشهادة بشرط، فقال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فقصت حفصة تأويل الرؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. قال: فكان عبد الله بن عمر بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. انظر إلى سرعة الاتباع والاستجابة. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. سبحان الله، كان ينام ويضع إلى جواره الوضوء، أي الماء الذي سيتوضأ به، وكأنه ينام على جمر من النار، سرعان أو كثيرا ما يستيقظ، يستيقظ يصلي ثم ينام ويصلي ثم ينام وهكذا، حتى إذا ما أقبل الثلث الأخير من الليل قام عبد الله بن عمر فصلى إلى أن يخرج لصلاة الفجر، كان لا ينام من الليل بعد ذلك إلا قليلا. ورحم الله زمانا كان يقام فيه الليل، ونسترجع لزمان قل فيه من يقيم الليل. الليل، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب لحبيبه نصبوا إلى الله أقدامهم وافترسوا إلى الله جباههم ونازوا ربهم بقرآنه وطلبوا من ربهم إحسانه وإنعامه. يقسم ابن القيم قائلا والكلام له: فإن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. سبحان الله، أهل الليل على وجوههم نسحة معينة من النضارة والنضرة. سبحان الله، رجل يقوم الليل لله عز وجل محال أن يكون وجهه كوجه رجل نام طوال الليل. من منا أيها الأحبة يعاهد ربه أن يقوم من الليل ولو قياما قليلا، ولو توضأ وجلست ساعتين فقط على كتاب من كتب العلم لتقيم الليل بفريضة لا بنافلة؟ فإذا ما أحسست بالتعب وغلبك النوم قم وصلي ركعة وتر أو ثلاث ركعات ونم، خير عظيم. درب نفسك على أن تقوم قليلا من الليل لله عز وجل، وسترى العجب العجاب في تحصيلك للعلم، سترى كم من مسألة استشكلت عليك. فإذا ما قمت الليل لله تبارك وتعالى وجلست متوضئا متضرعا إلى الله، والله ستجد العجب العجاب، ستجد أن الله عز وجل